الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام في بيان مطلب المحقق النائيني قدس سره إلى أنه إذا شك في الاجتزاء بفعل الغير فهل يمكن التمسك بإطلاق الوجوب لنفي الاجتزاء بفعل الغير مع أن الشك في الاجتزاء بفعل الغير مرجعه إلى الشك في وجود الموضوع وارتفاعه، والمفروض أن الإطلاق أي إطلاق الخطاب لا يعالج الشك في الموضوع، لأن الخطاب ليس ناظرا لبيان حالات الموضوع من حيث الإطلاق والاشتراط، وإنما هو في مقام بيان حالات المتعلق. فإذن ما هو الوجه الصناعي للتمسك بإطلاق الخطاب عند الشك في أن الموضوع باق أم ارتفع؟ وبيان ذلك بذكر أمرين: الأمر الأول ما ذكر في أجود التقريرات من أن كل موضوع شرط وكل شرط موضوع، والمقصود بذلك أن نحو الشرط في عالم الجعل هو نحو الموضوع، فكما أن ربط الحكم بالموضوع ربط اعتباري، كذلك ربط الشرط ربط الحكم بالشرط ربط اعتباري. مثلا إذا قال المولى: حنط الميت المسلم إن كنت قادرا، فهنا موضوع ألا وهو وجود الميت المسلم، وشرط ألا وهو القدرة على التحنيط. إلا أن نحو أخذ الشرط في عالم الجعل هو نحو أخذ الموضوع في عالم الجعل، فكما أن الرابط بين الحكم والشرط حيث قال حنط إن كنت قادرا ربط اعتباري، كذلك ربط الحكم بالموضوع وهو قوله إن وجد الميت المسلم فحنطه، هذا أيضا ربط اعتباري. وكما أن الموضوع مفروض الوجود في عالم الجاعل فالشرط أيضا مفروض الوجود في عالم الجاعل، أي كما أن المولى يتصور وجود الميت المسلم أولا ثم يأمر بتحنيطه، كذلك المولى يتصور قدرة المخاطب على التحنيط ثم يأمره به، فالشرط كالموضوع من حيث أنه قد أخذ مفروض الوجود. فعلى هذا الأساس أفاد المحقق النائيني أن كل شرط موضوع وكل موضوع شرط. كل شرط موضوع لأنه كما أن الموضوع مفروض الوجود الشرط أيضا مفروض الوجود، وكل موضوع شرط أي كما أن ربط الحكم بالشرط ربط اعتباري لولا اعتبار المولى لما تحقق، كذلك ربط الحكم بالموضوع ربط اعتباري. فالموضوع شرط والشرط موضوعان. وبالتالي بما أنه لا يعقل أن يكون للحكم الواحد موضوعان وهما الموضوع والشرط، بل له موضوع واحد لا محالة، مقتضى وحدة الحكم وحدة الموضوع، أو كما يقول المحقق الإصفهاني قدس سره أن نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة للمعلول. إذن فبالنتيجة حيث لا يعقل أن يكون للمعلول علتان تامتان في التأثير فيه، لا يعقل أن يكون للحكم موضوعان، لا محال له موضوع واحد. إذن الشرط داخل في الموضوع لا محالة، أي لا يتصور أن يكون للحكم موضوع وشرط، بل الشرط دخيل في الموضوع لا محالة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن الشرط دخيل في الموضوع فهو إما دخيل فيه حدوثا أو دخيل فيه بقاء. فمثلا إذا قال المولى إذا وجد الميت المسلم وكنت قادرا فحنطه، فهنا الشرط ألا وهو القدرة دخيل في الموضوع حدوثان، بمعنى أن موضوع الحكم لا يتم إلا بهذين العنصرين وجود الميت والقدرة، فالقدرة دخيلة في حدوث الموضوع، ولذلك يدور الموضوع مدارها وجودا وعدما. وتارة يكون الشرط دخيلا في بقاء الموضوع لا في أصل حدوثه، كما إذا قال إذا وجد الميت المسلم فقم بتحنيطه ما لم يطرأ عجز عليك، فطرو العجز رافع للموضوع لا شرط في حدوثه، أي أن وجود الميت المسلم موضوع تام كاف في حدوث الأمر شنو بالتحنيط، إلا أن بقاء هذا الموضوع بحيث يبقى الحكم ببقائه منوط بأن لا يطرأ عجز، وإلا إذا طرأ عجز رفع الموضوع فارتفع الحكم. وبعد بيان هذا المطلب يقول المحقق النائيني قدس سره إن عدم تبرع الغير بالعمل شرط، لكنه شرط في بقاء الموضوع لا في حدوثه، أي أن المولى يقول على الولي قضاء الفوائت عن الأب الميت ما لم يتبرع غيره بقضاء الفوائت. فعدم تبرع الغير بقضاء الفوائت شرط دخيل في الموضوع، لكن لا حدوثا بل بقاء. إذ بمجرد أن يغمض الميت عينيه توجه التكليف لمن؟ لوليه بقضاء الفوائت عنه، وصار الوجوب فعليا لفعلية موضوعه. لكن إن تبرع الغير بالقضاء عنه رفع الموضوع بعد حدوثه، فارتفع بارتفاعه الحكم، وهو الأمر تجاه الولي. لذلك لو شك، هذا إذا علم، هذا كل بياننا إذا علم. أما لو شك لا ندري أن تبرع الغير بقضاء الفوائت عن الولي بقضاء الفوائت عن الميت هل هو شرط دخيل في الموضوع بقاء أم لا؟ لا ندري، إذ لعل عدم التبرع شرط دخيل، فإذا تبرع يرتفع الموضوع يرتفع الحكم. أما أنه لا دخل له أصلاً فالموضوع باق، تبرع أم لم يتبرع، حيث لا ندري نتمسك بإطلاق الخطاب، ألا وهو قوله يجب على الولي أن يقضي ما فات أباه. نتمسك بإطلاق الخطاب، فإن مقتضى إطلاق الخطاب أن عدم تبرع الغير ليس شرطا في الموضوع، لا حدوثا ولا بقاء. فإذا علمنا أن عدم تبرع الغير ليس شرطا، دل ذلك بالدلالة الالتزامية على أن الموضوع ما زال باقيا. فنحن لا نتمسك بالإطلاق لإثبات وجود الموضوع، كي يقال بأن الإطلاق ليس ناظرا للموضوع. فليس المقام من باب التمسك بإطلاق الحكم لإثبات وجود موضوعه، كي يقال بأن الحكم لا يعالج الموضوع، وأن دليل الحكم ليس في مقام البيان من جهة الموضوع، كي يتمسك بإطلاقه لإثبات بقاء الموضوع. وإنما ما نريد التمسك به ابتداء هو نفي الشرط، لأن الحكم إما مشروط أو غير مشروط، فمقتضى الإطلاق أنه ليس مشروط. فإذا نفينا الشرطية كان نفي الشرطية بالإطلاق دالا بالدلالة الالتزامية على أن الموضوع ما زال باقيا، لأنه لو كان شرطا لكان دخيلا في الموضوع بقاء. هذا ما يريده المحقق النائيني قدس سره الشريف. تم الكلام، كلام متين، تم الكلام في بيان ما هو مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في أن تبرع الغير رافع للحكم أم ليس برافع. وصلت النوبة إلى المقام الثاني، وهو بيان ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في أن فعل الغير رافع للحكم أم لا؟ وهنا صورتان. الصورة الأولى أن يحتمل كون المكلف مخاطبا بالجامع كما يحتمل اعتبار المباشرة، أي أن ولي الميت يحتمل أنه أساسا خوطب بالجامع بين قيامه بالقضاء أو استنابة غيره للقضاء عن الميت، يحتمل أنه مخاطب بالجامع، ويحتمل أنه يجب عليه القضاء عن أبيه بالمباشرة، يحتمل كليهما. فبما أنه يحتمل الأمر بالجامع، إذن الجامع قدر متيقن، لأنه إن وجب الجامع فقد دخل الجامع في عهدته، وإن وجبت المباشرة فالجامع أيضا دخل في عهدته، لكن عبر خصوصية المباشرة. إذن الجامع بين المباشرة والتسبيب داخل في العهد على كل حال، إما بذاته أو ضمن خصوصية المباشرة. فالجامع قدر متيقن، واعتبار الخصوصية شنو؟ مشكوك. فبما أن الجامع متيقن والخصوصية مشكوكة، فالمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إما الجامع أو بزيادة المباشرة، فتجري البراءة عن اعتبار المباشرة بلا كلامين. زين، الصورة الثانية وهي المشكلة، أن المكلف لا يحتمل الأمر بالجامع، كما لو شك في أن تبرع الغير هل يسقط التكليف عنه أم لا، ولا يمكن أن يخاطب بالجامع بين فعله وتبرع الغير، إما لمانع عقلي أو مانع عقلائي كما سبق بحثه. إذن المكلف يقول قطعا بتا أنا لم أخاطب بالجامع بين فعلي وتبرع غيري، لأن تبرع غيري خارج عن قدرتي واختياري، فلا معنى لأن أكلف بالجامع بين فعلي وتبرع غيري. فالشك حينئذ يقول المكلف، فأنا أشك في أنه هل أنا يتعين علي المباشرة أو أن تبرع غيري مسقط مو عدل، يعني لم أخاطب بالجامع بين فعل نفسي وفعل غيري، فعل غيري ليس عدلا لفعل نفسي قطعان، فإما أن أكون مخاطب بالمباشرة أو أن فعل غيري مسقط للتكليف بعد حدوثه، لأنه عدل لما هو المكلف به. فقام غيري وتبرع، قضى الفوائت عن الميت، بعد أن قضى غيري الفوائت عن الميت، هل الشك الآن شك في التكليف أو شك في بقاء التكليف؟ فهنا ثلاثة أنظار: نظر المشهور، نظر المحقق العراقي، تفصيل السيد الصدر وشيخنا الأستاذ قدس سرهما. فنأتي للنظر الأول، ذهب المشهور
إلى أن الشك شك في البقاء، فمقتضى الاستصحاب
بقاء التكليف. قطعا أنت كلفت بقضاء الفوائت عن أبيك وتشك في سقوط الوجوب بعد تبرع الغير، مقتضى استصحاب الوجوب بعد تبرع الغير عدم الاجتزاء به بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. نستصحب الوجوب، هذا كلام المشهور. النظر الثاني نظر المحقق العراقي قدس سره، كما ذكر في حاشية نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 501، هناك أفيد بأن الجاري في المقام البراءة وليس الاستصحاب، وأن الشك في المقام شك في الحدوث وليس شكا في البقاء. بيان ذلك أن المحقق العراقي قدس سره قاس المقام على الواجب التخييري، فقال لو رجعنا إلى الواجب التخييري كما إذا قيل إن المكلف في يوم الجمعة في ظهر الجمعة مخيرون بين الظهر والجمعة، ما هي حقيقة الواجب التخييري؟ ليس الواجب التخييري من قبيل وجوب كل منهما بشرط عدم الأخرى، أي أن الجمعة واجبة إن لم تأتي بالظهر، الظهر واجبة إن لم تأتي بالجمعة، ليس الواجب التخييري بهذا المعنى. ليس وجوب كل منهما بشرط عدم الأخرى، وإلا لزم المحال، لأن اشتراط كل منهما بعدم الأخرى يرجع للتمانع من الجانبين، ومرجع التمانع من الجانبين إلى الدور المستحيل. هذا فكر فيه تصلون إلى معنى لا نحتاج إلى شرحه. كما أن الواجب التخييري لا يعني وجوب كل من الخصوصية مطلقا، وإلا صار واجب شنو؟ تعييني. لو كان كل من خصوصية الجمعة والظهر واجبا مطلقا لصار واجبا تعييني. إذن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع، أي أن الواجب في حق المكلف فريضة في ظهر يوم الجمعة، والمكلف مخير بين أن يطبق هذا الجامع ضمن الظهر أو يطبق الجامع ضمن الجمعة. الواجب هو الجامع، والتخيير بين الفردين عقلي بمعنى شرعي بمعنى بالنتيجة الواجب هو الجامع في حق المكلف. ويترتب على ذلك أثران. الأثر الأول أن المكلف لو ترك إحداهما تعينت عليه الأخرى، لا من باب أن وجوب الأخرى مشروط بعدم الأولى، بل من باب القضية الظرفية لا القضية الشرطية. ليس وجوب كل منهما مشروط بعدم الأخرى، صارت قضية شرطية، وإنما يجب الظهر في ظرف عدم الإتيان بالجمعة، ويجب الجمعة في ظرف عدم الإتيان بالظهر، على نحو القضية الحينية لا القضية المشروطة. بمعنى أنه يتعين عليك عقلا، إذا ما تجيب هذا تجيب هذا، المهم أن تأتي بالجامع. الأثر الثاني
لو أن المكلف عجز عن إحدى الخصوصيتين، هو ما يستطيع أن يأتي بالجمعة، فإذا عجز عن أن يأتي بإحدى الخصوصيتين تعينت الأخرى من أي باب؟ من باب التعين العقلي، لا أن الوجوب التخييري ينقلب إلى وجوب التعيين، هذا محال. فإن الوجوبين التعييني والتخييري مختلفان ملاكا، مختلفان سنخا، فمع تباينهما ملاكا وسنخا لا يعقل أن ينقلب أحدهما للآخر بمجرد العجز عن الخصوصية الأخرى. إنما إذا عجز عن إحدى الخصوصيتين تعينت عليه الأخرى عقلان، هذا هو الواجب التخييري. نظير هذا الواجب التخييري المقام، فإنه عندنا بعد دقيقتين، فإنه إذا قام دليل على أن تبرع الغير يسقط التكليف، يجب على ولي الميت أن يقضي ما فات أباه، وأما إذا تبرع غيره بالقضاء فلا أمر في حقه. نفس هذا الدليل يكشف عن أن الغرض من وجوب القضاء هو أن يكون الملاك في نفس القضاء بغض النظر عن الفاعل من هو، هذا معناه، أي أنه كما أن قضاء الولي محقق للملاك وواف به، فكذلك تبرع الغير محقق للملاك وواف به تماما، كل منهما محقق للملاك. غاية الأمر أن الشارع لمرجح من المرجحات أمر الولي ولم يأمر الغير فقط، وإلا كل من الفعلين فعل الولي وفعل الغير شنو؟ واف بتمام الملاك محقق له. بناء على هذا لا يكون فعل الغير عدلاً، إذ لا يعقل أن يخاطب المكلف بالجامع بين فعل نفسه وتبرع الغير، ولا أن المكلف مخاطب بالجامع التسبيبي، أي أنه مخاطب بين فعل نفسه أو التسبيب لفعل الغير، لأن التسبيب لا دخل له في الملاك، وإنما الدخيل في الملاك نفس فعل الغير وإن لم يكن عن تسبيبين، فلا معنى لأن يخاطب المكلف بالجامع بين فعله والتسبيب لفعل غيره. إذن فعل غيره لا عدل، لا للجامع بين فعل النفس وفعل الغير، ولا عدل للجامع بين فعل النفس و التسبيب لفعل الغير، بل هو محقق للملاك من دون ذلك، كما في الواجب التخييري حيث إن كلا من الخصوصيتين محقق للملاك وواف به، ويترتب على ذلك ما يأتي من الآثار.